السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل لقاء اليوم يعني بخصوص أجواء معرض الكتاب والناس بتقبل بفضل الله. الواحد كل ما يروح المعرض يجد إقبال كبير من الناس على معرض الكتاب، وده يعني شيء متوقع من أمة كما تعلمون أول كلمة في كتابها نزلت اقرأ. فقضية إن الإنسان يقرأ، ماذا يقرأ الإنسان وما هي المعرفة التي ينبغي على الإنسان أن يعرفها؟ احنا هندندن حوالين هذا المعنى النهاردة، وإيه الفارق ما بين المعرفة القرآنية إن صح التعبير وبين أي معرفة أخرى. يعني الإنسان لما بيكتسب المعارف أو بيقرأ من خلال القرآن بيفرق في إيه؟ يعني الإنسان لما بيتلقى الوحي، لذلك كان الصحابة والسلف كانوا حريصين كل الحرص إن الإنسان يمر في مرحلة مهمة من مراحل حياته بالقرآن هو المصدر الأول، بل أحيانا بيكون المصدر الأوحد. لما نقول المصدر الأول مش بننفي بقية المصادر، بالعكس، وخاصة طبعا لا سيما السنة وفهم السلف، لأن ده كله بيساعدك على فهم القرآن. لكن بيجي فترة من الفترات أنت محتاج تخلص للوحي، لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تبني المعارف. فاحنا هندندن حوالين هذا المعنى بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا لما نقول الإنسان بيقرأ، مش بيقرأ الكلمة المشهورة، هو مش بيقرأ عشان يصل لنقطة العلم، لأن ده مفيش حاجة اسمها إن أنا وصلت النقطة أنا عرفت كل حاجة. لا، هو كلما قرأ كلما ابتعد عن نقطة الجهل، يعني هو بيحاول يرفع جزء من الجهل عنه في باب كذا، يرفع جزء من الجهل عنه في باب كذا، وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان المعرفة لا متناهية، والواحد كل معرض بينزل أصلا بيفاجأ بكم كتب غير طبيعي جديد لغير الكتب القديمة التي لم يقرأها الإنسان. فممكن الإنسان يدخل في حالة من التيه، كنت اتكلمت عنه قبل كده في درس إشكاليات البناء المعرفي، اللي ممكن حالة من ممكن نسميها إن بدل ما المعرفة تقود الإنسان للوصول، ممكن تكون المعرفة هي سبب أصلا في توهان الإنسان، فيبقى حالة من التيه المعرفي. يعني هو بيقرأ ليصل، لا، ممكن القراءة المتشعبة والمتفرعة اللي مفيش فيها أصول ثابتة ممكن تتوه الإنسان، وهنتكلم عن ده النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، إحنا أول كلمة عندنا كما تعلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. يبقى إذا ينبغي من هذه اللحظة إن النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ يتلقى نوع مختلف من أنواع المعارف. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قبيلة عربية من قريش بيعيش في واقع العرب بيتلقى معارف من يعني من وسائل التلقي الموجودة. يعني الناس بتتلقى معارف منين؟ الناس بتتلقى معارف إما من العادات والتقاليد من القبائل، بعضهم كان بيسافر ويأخذ معارف أخرى، بقايا أديان سابقة، ده كان المطروح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ما كنت تتلو من كتاب وكنت تتلو من قبله من كتاب وإيه ولا تخطوه بيمينك ليه إذا لارتاب المبطلون، حتى لا يكون لهؤلاء حجة أنه يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الكتب السابقة. بل أصلا هذه حجة سخيفة، يعني أنا مش عايز برضو أطلع كتير برا المعنى المحوري، لكن هذه حجة سخيفة أصلا، إن اللي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الكتب السابقة وصاغ منها القرآن أصلا، ده بالرغم إن هي حجة باطلة، لكن ده أصلا لو افترضنا إن كلامهم صح ده بيدل على كلامهم، يعني ده أمر أصلا صعب إن هم يعملوه. يعني حد يكون قرأ بكل اللغات القديمة واللغات البائدة وجمع كل ده في هذا الوقت وقدر يصيغها صياغة مختلفة وينقح وينقي ويطلع من الكتب ما حرف ويكتب في ما وافق التاريخ، أصلا ده مجهود جبار. يعني اللي بيدعوه إن النبي صلى الله عليه وسلم عمله كجهد بشري وهو أصلا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ده مجهود جبار لا يستطيعه بشر أصلا. يعني لسه لغاية دلوقتي بيبدأوا يكتشفوا بمطابقات تاريخية معينة إن الجزء ده هم اللي بيقولوا على كتابهم إن الجزء ده تم تغييره أو تم تفسيره غلط في الإنجيل أو في التوراة، ومحاولات استعادة النص الأصلي للإنجيل وكلها، يعني وده من كلامهم إن كلها بقت بالفشل، أو خلينا نبقى 95% تقريبا من النقاد بيقولوا إن يستحيل استعادة النص الأصلي. فإن أصلا يقولوا على ده للنبي صلى الله عليه وسلم دي تهمة باطلة. فنرجع تاني، فبدأ من هذه اللحظة، لحظة اقرأ، ان النبي صلى الله عليه وسلم مصدر اخر تماما للمعرفة. وحي من الله سبحانه وتعالى. هذا المصدر المعرفة، لما احنا نيجي بقى نشوف ترتيب المصحف من أول لحظة في القرآن، أول آية بقى انت بعد الفاتحة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، انت بقى معاك كتاب، بقيت أصبحتم أمة لها كتاب. لأن كان أمم السابقة اليهود والنصارى كانوا يتطاولون على العرب، أنتم لستم بأهل كتاب ونحن أمة أهل كتاب. بل كان المشركين، كان المشركون لما يسمعوا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو عايزين يتأكدوا أو عايزين يمتحنوا ويعملوا اختبارات للنبي صلى الله عليه وسلم على صدقه، يروحوا يسألوا اليهود والنصارى، وخاصة كانوا يسألوا اليهود لأنهم أمة ذات كتاب، فكانوا بيسألوا اليهود. فأصبح من هذه اللحظة لهذه الأمة كتاب مهيمن، زي التعبير اللي جه في سورة المائدة، مهيمن على الكتب السابقة. طيب، لكن من أهم شرط بدأت به المعرفة القرآنية ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه المعرفة التي تتلقاها من الله سبحانه وتعالى تختلف عن أي معرفة أخرى، أنها ليست قابلة للتجريب والخطأ. هذه معرفة يقينية، أنت تتلقى الآن يقينيات، تسميها يقينيات الوحي أنت الآن، غير المعارف السابق. يعني مثلا لما تيجي تقرأ، وما أحبش أنك تقرأ، مثلا لما تيجي تقرأ في الفلسفة وتشوف أصلا أن الفلسفة أساسا هي الفكرة المحورية أو من أفكارها المحورية القائمة عليها هي فكرة الشك، وبيجي كل فيلسوف ينقض، ينقض وينقض بالدال وبالضاد، بينقضه وبعدين يهده يعني الفيلسوف السابق، ويقول لا ده بنى افكاره على كذا وده غلط، ويهد ده ويعمل بناء مكتمل، ويجي واحد يهد ده كله، وهي اصلا قائمه على الفكره المحوريه ان العقل دائم الشغل، لان ما عندوش منطقه ثابته، هما ما عندهمش ان في منطقه للعقل يقال للعقل قف عند هذه المنطقه، انت عبد عند هذه المنطقه، ليس لك ان تفكر فوق هذه المنطقه، لا يقول لك لا احنا نفكر في اي حاجه. زي لما تيجي تقرا مثلا، وبرضه ما احبش انك تقرا في ده، بس لما تيجي تقرا في الكتب اللي بتتكلم عن المفاهيم الغربيه عن الله، كتاب مثلا بهذا العنوان، او الله في الفلسفه الحديثه، كتاب بهذا العنوان، او اي كتاب، لما يشوف ازاي الفلسفه الغربيه او اليونانيه تكلمت عن الله سبحانه وتعالى، كلام يعني كلام سخيف وكلام بارد، كلام لا يحوي معنى تغييري. وده اللي هنقوله الان من مزايا وخصائص المعرفه القرانيه عن اي معرفه اخرى، كلام ان هم عمالين يتصوروا، لان هو العقل قاصر، هم مش راضين يعترفوا بده. الواحد لما بيقعد يقرا الكتب ويشوف مدى الضلال اللي وصلوا ليه، وما احبش برضه انك تقرا ده، تعرف قد ايه الانسان بدون وحي في قمه الظلام، قمه الظلام والتيه. يعني التعبير القراني يحسبه الظمآن، هو عطشان للمعرفه، لان الانسان يحتاج ان يعرف. وده من ادله، من يعني الادله الكثيره على وجود الله، والادله على ان الانسان يحتاج الى دين. ايه اللي يخلي العقول دي كلها تبحث في قضيه الدين والاله والاخلاق لو ما فيش ده اصلا؟ يعني ده من الادله القاصمه للالحاد. ايه اللي يخلي على مدار كل هذه القرون من الازمان ان ناس تقعد تفكر، طب صفات الاله، طب الدين، طب ما هي معايير الصواب، ما هي معايير الحق والباطل، طب ايه هي المعايير الاخلاقيه، طب ايه اللي يقبل وايه اللي يرفض؟ كل ده دليل على ان الانسان يحتاج، ركز، يحتاج الى معرفه من خارجه مش من داخله، مش هو اللي يجيبها. يعني الانسان في قصور، بيعترف ان في منطقه قصور. من اين تاتي هذه المعرفه؟ من الله سبحانه وتعالى، عن طريق الوحي. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. ختام سوره الشور، سوره الشورى اللي احنا لسه سامعين منها جزء في الصلاه، سوره الشورى السوره الوحيده اللي ذكر فيها اسم الله الولي مرتين، معرف بالالف واللام، اسم الله المضاف ولي، الله ولي الذين امنوا، ان وليي الله مضاف الى الياء، جه في سوره الاعراف وسوره البقره، الله ولي الذين امنوا في البقره، وان ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين سوره الاعراف. لكن يجي معرف بالالف واللام الولي لم ياتي في القران الا في الشورى مرتين. ان اعلى صور الولايه، يعني ايه يتولى انسان؟ انه ما يسيبوش، لانه هيضيع لو سابه. اعلى صور الولايه ان الله سبحانه وتعالى يتولى البشر الا يتركهم سدى، انه ينزل لهم وحي، لانه من غير وحي يضيعوا. يعني من غير معرفه قرانيه، من غير وحي، الناس تضل، الناس ما تعرفش معايير الصواب، الناس ما تعرفش الحق من الباطل. فاعلى صور الولايه، لذلك اللي يجي يقرا سوره الشورى فيها معاني كتير، لكن تجد ان الصورة فيها معنيين محوريين جدا، الرزق والوحي، وسنن ربنا في توزيع الرزق، وان ما يشترطش ان ياخذه المؤمن بل ياخذ المؤمن والكافر، وسنن ربنا سبحانه وتعالى في معامله اهل الايمان وانزال الوحي، وان سنن معامله ربنا مع الوحي غير سنن معامله ربنا مع الرزق. ففي ناس بتقصر همتها ان تكون على الرزق وفقط، لا ينشغل بتحصيل رزق الوحي، وفي ناس منشغله بتحصيل الوحي، بدات السوره بالوحي وختمت بالوحي. كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله، بداية سورة الشورى، وختام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أعلى نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الاصطفاء بهذه الرسالة القرآن الكريم، رسالة الختام. فالشاهد النقطة اللي أنا انطلقت منها إن بداية القرآن بتاعنا إنك لما تيجي تتلقى المعارف القرآنية لابد أن تتلقاها وأنت توقن أن هذه يقينيات ليست قابلة، ممكن تسميها الحقائق القرآنية، اليقينيات القرآنية، هذه يقينيات. لما تقرأ عن البعث، عن الدار الآخرة، عن قدرة الله، عن إهلاك الله للظالمين، يعني لما تقرأ مثلا أي فخسفنا به وبداره الأرض، ده معنى يقيني، ده حدث، ده مش معنى تخيلي، ده مش مجازي، هذا حدث، أن كانت هناك دار عظيمة وقصور وينوء بالمفاتح، مفاتحه تنوء بها العصبة لا يستطيعون أن يحملوها، وبالرغم ذلك أهلاكه الله وخسف به وبدل الأرض. هذا حقيقي، أنت تتلقى الآن يقينيات، أنه من يتوكل على الله فهو حسبه، هذه يقينيات. أن تتعامل مع المعارف القرآنية على أنها معارف حقيقية لا ريب فيها، مش قابلة للنقد ولا النقض، لا تنقد ولا تنقض أبدا، هذه يقينيات قرآنية، في قطعيات قرآنية، في أمور أشار إليها القرآن كأحكام شرعية حدث فيها الخلاف في التفاصيل، لكن أنا بكلمك اللي كان في درس تكلمت عنه بعنوان مركزيات الوحي، إن في يقينيات قطعيات تتلقى على أنها يقينيات غير بقية المعارف. أنت بتقرأ الكتاب، لذلك أنت لما بتمسك كتاب آخر، تشتري كتاب تقرأه، أنت ممكن ترتاب، لكن من أول لحظة ممكن يقولك إيه، خد بالك، واحد أنت قاعد بتقرأ في كتابه مبسوط، مبسوط بيه جدا، واحد يقولك على فكرة الكتاب اللي معاك ده نزله عليه رد، فتروح تشتري الرد، فخلاص انا عرفت فعلا، يقولك على فكرة بقى نزله رد على الرد، فتروح بقى تشتري الايه، الرد على الرد، لان هي كلها اجتهادات بشرية، غير لما يأتيك الوحي من الله سبحانه وتعالى مسلم لا ريب فيه. فانت بتفتح المصحف كده لابد ان تتلقى هذه المعارف تلقي مختلف تماما عن اي كتاب تقرأه. يبقى دي اول خاصية من خصائص المعرفة القرآنية بتختلف عن الخصائص الأخرى. خاصية ثانية، لما تيجي مثلا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن هم نسيوا جات مرتين، نسيتم لقاء يومكم هذا جات مرتين في القرآن، السجدة وخواتيم الجاثية. لما تيجي تشوف كلمة نسيتم، يعني في معارف لا ينبغي أن تنسى، وفي معارف لو نسيتها مش مشكلة، يعني عادي، في معارف والله أنا نسيت كذا، لكن في حاجات ما ينفعش تنساها، ما ينفعش تنساها. إيه الحاجات اللي ما ينفعش تنساها؟ هي دي المذكورة في القرآن، ما ينفعش. لذلك ربنا بيقول لهم إيه، أنتوا هتتعاقبوا عشان نسيتوا، هتتعاقب عشان نسيت. طب ممكن واحد يقول أصلا ده الإنسان من طبيعته نسيان، يعني الإنسان أصلا من طبيعته النسيان، لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، لذلك دايما العزيمة مرتبطة بالتذكر، لما نسي آدم قلت عزيمته فنسي ولم نجد له عزمة. فممكن واحد يقول طيب يعني ما الإنسان أصلا بطبيعته بينسى والشواغل و لذلك القرآن، وده الفارق الثالث، الأول المعرفة، أنا عشان ما أطولش عليكم، معرفة يقينية لا ريب فيها، معرفة احنا قلنا اليقينية انها من الله سبحانه وتعالى، معرفة لابد ان تشغل حيز من بالك، لابد ان تتذكرها دائما، مينفعش تنساها، في معارف وفي قضايا لا يجوز لك ابدا بحال ان تنساها. ذلك ينقلنا للنقطة الثالثة، ان اي كتاب مثلا انت اشتريت كتاب وبعدين قرأته، فممكن واحد يوم جايب لك كتاب، نفس الكتاب ده ما يعرفش انك انت قريته، ما يعرفش انك انت اشتريته، ويروح يجيب لك هدية مثلا ويديك ايه، نفس الكتاب الايه اللي انت اشتريته. لذلك بقول الاخوه اللي عايز يجيب لي هديه يسالني الاول، انا ما هقول له بصراحه، يعني بدل ما يجيب لي كتاب يبقى ما استفدش منه ومش هعرف ابيعه، هيبقى بايخ يعني اروح. او يجيب ثمنه يعني، وانا هتصرف خاصة مع الازمة اللي الواحد شايفها في اسعار الكتب دي. طيب تخيل واحد اداك القرآن هدية، تقول لا والله انا قريته قبل كده. مفيش حاجة اسمها قريته قبل كده. ايوه، ما انا عارف انك قريته قبل كده، بس تقراه تاني يعني. اي كتاب لو انت قريته مرتين ثلاثة اربعة خلاص بقى، تقراه تاني ليه يعني؟ ايه اللي فيه مهم لدرجة انك تقراه عاشر؟ لا، القرآن مفيش حاجة اسمها قريته، مفيش حاجة اسمها ما انت نقرأ سورة البقرة، لا والله انا قريتها من 5 6 سنين كده، خلاص الحمد لله قريتها كويس وذاكرتها كمان. لا، تقرأها يعني. الحديث وان كان الاثر في ضعف، بيسمى اللي بيقرأ القرآن بيخلص ويرجع تاني الحال المرتحل، اللي هو الحال المرتحل اللي هو يخلص المصحف يجي عند الناس البقرة على طول، بيوصل الحال المرتحل ده لا يتوقف. الكتاب الوحيد نحن أمرنا نقرأه ونحفظه ونستمع وننصت ونتفكر ونتدبر ونتأمل، كل الحواس شغالة مع القرآن، الذهن والعقل والتفكير والسمع والبصر كل ده تشغله مع القرآن، كل حواسك تبقى شغالة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قلب يتفكر وسمع وبيحاول يتخيل مشاهد وهو شيء، وهو يشاهد المشاهد القرآنية. كل حواسك تسمعه بكلك بمشاعرك، لذلك القرآن لا يخاطب العقل فقط عكس كتير من المعارف. يعني في كتب معرفية بتخاطب، مش بس بتخاطب العقل بس فقط، بتخاطب جزء من أجزاء العقل. لسه جايب كتاب من المعرض ده قارئ، فريته كده بسرعة، اسمه تأثير القرآن على شقي المخ. والكتاب يعني مزود شوية في بعض الحاجات كان الواحد ما بيحبهاش، بس الكتاب مجملا يعني ايه جيد. ممكن اقول لكم الخلاصه بدل ما تشتروه لان هو بيبقى غالي شويه. تاثير القران على شقي المخ، هو مقسم المخ اللي هو شقين طبعا، والشق الايمن والايسر، وان ده مسؤول عن شيء وده مسؤول عن شيء، وتفاصيل الشق الايمن وتفاصيل الشق الايسر، وازاي كتير من الايات القرانيه بتاثر على كل جزء من اجزاء المخ. ثم جايب فكره الادراك الشمولي، ازاي القران بيؤثر على المخ ككل. يعني احيانا بتقرا كتاب معرفي هو بيخاطب، مش بيخاطبك ككل، لا بيخاطب جزء من اجزاء العقل. الكتاب ده بيقولك لا، القران بيخاطب كل اجزاء المخ ويخاطب كل المخ، ومش بس بيخاطب المخ بس، لا بيخاطب المخ والمشاعر. زي كان في كتاب دراسات قرانيه كان له تعبير جميل جدا، يقول القران لا يتعامل مع الانسان على انه مجرد عقل فقط، لا، الانسان عقله ومشاعر وقلب واحاسيس. مشاعرك دي اصلا انت ممكن ما تعرفهاش، يعني القرآن ممكن يستخرج من داخلك مشاعر انت عمرها ما طلعت من جواك، تقشعر منه جلود. يعني ممكن القرآن يتغلغل بداخلك ويصل ويستخرج منك طاقات انت مستغرب ان الطاقة دي جواك اصلا، انت تتعجب ان الطاقة دي كانت بداخلك. يعني القرآن في كتاب يخليك تعيط، ممكن تقرأ قصة تخليك تعيط، بس انت عيطت والموضوع خلص، قفلت الكتاب خلاص. ممكن كتاب يخاطب جزء من المخ، ممكن كده القرآن بيخاطب كل ده. انت لان ليه القرآن بيعمل كده؟ لان اللي خلقك هو اللي نزل لك الكلام ده. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلقك بتفاصيلك كلها، كلها تفاصيلك كلها اللي انت اصلا لا تدركها، اللي لغايه دلوقتي جزء كبير من المخ، مش صغير، جزء كبير من المخ اصلا عصية على الفهم، حتى عند علماء سواء الاعصاب او التشريح او كل ده فيه تفاصيل مش مفهومه ووظائفها، يعني سواء فيسيولوجيا في تفاصيل مش مفهومه في المخ، في جزء كبير مش مفهوم. ده على المستوى حتى طبعا على مستوى المشاعر، يعني في جزء كبير على مستوى النفس والروح، ده عالم اخر مختلف تماما. فانت ازاي عايز توصل لده؟ يبقى معرفة يقينية لا ريب فيها، معرفة لابد أن تتذكرها، معرفة إن أنت مفيش حاجة اسمها إن أنا انتهيت منها، معرفة متكررة، يعني مفيش حاجة اسمها أنا إيه زي ما قلت لكم لا أنا خلصت الكتاب. معرفة متكاملة، يعني إيه معرفة متكاملة؟ أنا شرحتها، اللي هي بتخاطب كل العقل وكل تفاصيل العقل والمشاعر بتفاصيل المشاعر بتخاطبك ككل. وده اللي قاعد بيتنقل بقى ما بين سور القرآن، يعني قاعد حاسس ان هو في حدائق غناء، يعني مرة يعيش مع معاني في سورة البقرة وبعدين يروح لسورة آل عمران يعيش مشاعر تانية،
بالرغم ان في اسس، لان ربنا قال برضو ان القرآن مثاني، مثاني في معاني بتكرر، يعني ذلك قيل ان سبع المثاني الفاتحه قيل من معانيها تكرر في كل ركعه، في معاني محوريه زي فكره ايه، ولا مثل على زي مثلا انت بتروح جنينه او اماكن هي الاسس ثابته، يعني شجر مباني، لكن المنتج مختلف، فكل صوره لها منتج ولها مشاعر ولها ثمرات ولها احاسيس بتخرج بيها، فانت يعني بعد كل صوره بتكون عشت معاني مختلفة، تيجي نفسك بقى ايه خلاص داخل مشتاق ان تتصور صورة صورة، يعني خلاص انت عايز تتصور صور صورة، يعني عايز بقى ايه تقتحم، لان الصورة قيل ان هي سميت صورة يعني محفوفة بخاتمة ونهاية وبسملة، فانت داخل بقى يا ترى صورة سبأ ايه المعاني اللي هكتشفها في صورة سبأ، يا ترى لو انا سلمت نفسي لصورة المائدة هخرج بمعاني عاملة ازاي، يا ترى لو انا عشت شهر مع صورة الانعام، يعني لو انا فرغت نفسي اسبوعين لسورة الشورى، لو انا آل حميم هذه الروضات كما سماها بعض السلف، يعني لو انا عشت معاها سنوات، كنت ربنا من علي بمدرسة مع بعض الاخوة في سور آل حميم عدنا ما يقرب سنة، والواحد فتح عليه فتح وكانت من بركات المدرسة، مجالس المدرسة دي من انفع ما يكون، عدنا اكتر تقريبا سنة او اكتر في آل حميم، الواحد كان خارج بمعاني حاسس ان هو ايه يعني فتح عليه فتح مبين في آل حميم، وبعدين فوجئت ان دكتور محمد ابو موسى منزل سلسله في شرح آل حميم قلت اقراها، فوجئت بمعاني مختلفه وابداع، قلت ايه ده القران، لا وبعدين ثلاث كتب كبيره يعني كتاب مش صغير، فخلاص قلت نقرا آل حميم. لسه النهارده في المعرض من كام يوم في المعرض شايف واحد منزل كتاب عن آل حميم ومعاني مختلفه، سبحان الله القرآن لا ينضب، لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى، وهي دي فكرة أنك بترجع له، ومعاني عظيمة كل ما ترجع للقرآن كل ما ذلك. كان من الأخطاء الكبيرة مثلا حد يقول لك إيه والله أنا سورة الكهف مثلا قريتها كتير وسمعت فيها ما عدتش حاسس فيها جديد، لا أنت اللي عندك مشكلة، يعني أنت محتاج تطور من نفسك، محتاج في الإشكال عندك، لكن الصور دي هذه الصور كانت كفيلة بتغيير أمة من الأمة. طيب نقل بعد كده إن برضو من مزايا أو يعني ممكن نقول أوصاف المعرفة القرآنية إن هي بتختلف عن أي معرفة أخرى، في نقطة مهمة كنت عايز أسيبها للآخر بس أقولها دلوقتي عشان لو الوقت يعني طال بينا، أنت ممكن تقرأ أي معرفة غالبا لو أنت تفاعلت معها تعمل فيك نوع تغيير، يعني أي معرفة أنت هتقرأها لو أنت حصل بينك وبين هذه المعرفة اللي بتقرأها تفاعل هتحدث فيك نوع تغيير، سواء ده تغيير ذهني، تغيير على مستوى حتى مع أبسط تغيير اللي هو تغيير معلوماتي على مستوى بس أنك اكتسبت معلومة جديدة، مشاعرك، أفكارك، طريقة تفكيرك للحياة، طريقة تخطيطك، كل معرفة بتتفاعل معها بتعمل فيك نوع تغيير. لذلك كانوا يقولوا لما حد يقال له لابد أن تقرأ ليه ما بتقرأش، فبيقول ممكن يرد يقول إيه والله أصل القراءة دي للناس اللي فهمهم بسيط، إنما الواحد إيه ذكي وعقلي بفضل الله، يعني العلم اصلا ايه العلم في الراس مش في الكراس اصلا، فالقراءه دي للناس الايه البسيطه اللي عندها مشاكل اللي ما، لكن واحد زي اصلا هو يعني بيجيبها وهي طايره مش محتاج يقرا اصلا، فيتقال له ان العقل ده في حد ذاته هو اداه عامل زي بيشبهها بالراحه او زي الخلاط كده بيطحن عشان يطلع لك منتج اللي بتحط فيه، هتحط له معرفه معينه يتفاعل معها يطلع منتج، لكن لما ما تديلوش معرفة خالص هيتفاعل في الهوى، تديله معرفة غلط ممكن يطلع لك منتج غلط. بقول المقدمة دي ليه، بقول ايه هي المقدمة تاني بعدها، ان العقل او المعرفة اللي الانسان بيتفاعل معها اي معارف الانسان بيقرأها وبيتفاعل معها بتغير فيه تؤثر فيه حتى لو لم يشعر بذلك، يعني انت ممكن تقرأ كتاب او تقرأ رواية والمعارف سمعية او بصرية، ممكن تشاهد فيلم او مسلسل او بعيدا حتى عن الاشكالات الشرعيه اللي فيه، انت بيحدث فيك تغير ممكن طريقه تفكيرك في الحياه، يعني ممكن مثلا واحده مثلا ممكن تتفرج على فيلم او حاجه او مسلسل او تقرا روايه تقوم تتخانق مع جوزها مثلا، يعني الموضوع بصوره يعني ايه تفاعل سريع جدا مع. طب ايه اللي حصل؟ هو غير لها نوع من المشاعر واعطاها نوع من التصورات ان الزوج لازم مواصفاته كذا وكذا، فقامت خدت رد فعل مباشر، لا انا راح ارفض هذه الحياه. فالانسان ممكن يتفاعل مع المعارف وهو لا يشعر، يتفاعل مع المعارف وهو لا يشعر. طيب ده معنى ايه؟ معنى الانسان محتاج يحترز، مش اي معرفه يبتلعها، مش اي معرفه تلقى اليك تبتلعها. ليه؟ وايه قيمه بقى المعرفه القرانيه فارق عن اي معرفه؟ ان دي اهم نقطه انا عايز اوصلها، ان المعرفه القرانيه او الغذاء القراني بيغيرك عشان تكون على حسب مراد ربنا سبحانه وتعالى، على حسب ما يريده الله منك. يعني ممكن واحد، الناس عموم الناس حطت معايير للانسان الناجح، فقرا لغايه لما وصل انه بقى مساوي لهذه المعايير، لكن ممكن يبقى عند ربنا مش ناجح، ممكن يبقى عند ربنا لا شيء، ممكن عند الله سبحانه وتعالى لا يزن جناح بعوض. طب انا اتلقى ايه عشان الله يرضى عني، عشان لما اموت ويجي البعث ما تحصلش المفاجاه، ما تحصلش الصدمه؟ اغير من نفسي ازاي؟ اعيد تشكيل عقلي ومشاعري ونفسي ازاي عشان ربنا يرضى عني؟ خير القران. القران بيحدث لو انت استسلمت للقران، اثر مروي عن ابن مسعود وان كان ايضا في سندي مقال، دور مع القران حيث دار، سيب نفسك مع القران، اترك نفسك للقران يغير فيك. ان ناشئه الليل، المعاني اللي تيجي بالليل او صلاه قيام الليل او قراءه القران بالليل، كل ده ورد، ان ناشئه الليل اشد وطئا بتطأك. الوطء ان شيء بيضغط على حاجه، ذلك ان سنلقي عليك قولا ثقيلة. هذه المعاني الثقيلة بتطأك لو انت استسلمت ليه، لو انت عشت معاها وفرغت قلبك وفرغت المشاعر الداخلية عشان تتلقى القرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. مش الإشكال الأكبر في التعامل مع القرآن التفريغ الوقتي، إنك تدي وقت القرآن، لا، الإشكال الأكبر في التعامل مع القرآن التفريغ النفسي، إنك انت تقبل على القرآن بنفسية عندها استعداد تتلقى، مش نفسية ممتلئة بالمشاغل. لسه قارئ النهارده برضه من في كتاب بيحاول يتكلم على التناسب بين السور والايات، فكان بيجمع اقوال العلماء في ليه وردت ايات الطلاق، ايات الصلاه، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وسط ايات الطلاق في سوره البقره، حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوم لله قانتين، ليه جت في وسط ايات الطلاق في سوره البقره؟ فكنت انا وصلت المعنى كده وذكرته، قلت ده اجتهاد يعني، مش يعني ممكن يرفض لانه اجتهاد شخصي يعني. فذكر اقوال العلماء، فوجئت جايب قولين او ثلاثه، والثلاثه اجمل من بعض، ومنهم اظن نقلوا كان عن الامام البقاعي او شيخ البقاعي اللي بينقل عنه، الامام اسمه الحرالي بينقل عنه في التفسير، بيقول ان الطلاق، انا عايزكم بس تركزوا معايا لان انا ايه بسرح بحود كده بنزل نازله من الدائره، محتاج حد يرجعني تاني. كان بيقول ان احداث الطلاق احداث ضخمه تؤثر على نفسيه الانسان، فممكن تشغله، يبقى على طول نفسيا مشغول، يحتاج ان يقف بين يدي الله ليستعيد علاقته بالله، ان الشواغل دي ما تصرفوش عن علاقته بربنا مهما كانت عظم المشكله الحياتيه، اياك ان تنشغل عن الله. ده المعنى اللي يريد الامام البقاعي او شيخه ان هم يوصلوه لماذا جاءت هذه الايات الصلاة في وسط الطلاق، إن مهما كانت مشاغلك الحياتية أقف صلي صح، حافظوا الصلاة، تبقاش أنت قاعد في الحياة كده مشغول وبعدين تيجي تقوم إيه رامي الظهر كده أربع ركعات، إنه يجي لك ذاك الظهر لأنه جالك في وسط الشغل في قبله السنة بتاعته أربع ركعات وبعده ركعتين أو أربعة، تفصل من الحياة، صلاة تنتزعك من الحياة، علاقتك بربنا وبعدين ترجع تاني، وصلاة تنتزعك من النوم، صلاة تنتزعك من المشاغل، تيجي الصلاة بتنتزعك من الحياة لتقيم علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ليه قلت المعنى ده؟ كنت بقول ان اخطر نقطة تقابلك في علاقتك بالقرآن التفريغ النفسي مش التفريغ الوقتي، ان يكون عندك عقل صافي ونفسية هادية عندها استعداد تتلقى هذا القول الثقيل المغير، ان هو بيطأك. يبقى اهم وصف، انا عايز الخص اهم نقطه انا عايز اقولها، اهم وصف للمعرفه القرانيه انها معرفه تغييريه وعلى مراد الله. أهم وصف للمعرفة القرآنية غير أي معرفة أخرى إن هي معرفة إيه؟ تغييرية. في معارف مش تغييرية، مش أنت قلت دلوقتي إن كل معرفة بتتفاعل معاها بتغير، أو ممكن تغير على مستوى المعلومات، لكن أنا بقول القرآن تغييري، وكمان الشرط التاني إيه؟ على مراد الله. المعرفة التانية ممكن تغيرك، ومش بس على المستوى الذهني وعلى مستوى الأخلاق، بس مش على مراد الله، على مراد الشيطان. طب أنا عايز أعيد ذلك. أحيانا قبل ما أقول كلمة عايز أعيد تشكيلي، أحيانا شخص، وده أحيانا الواحد بيشوفه في النقاشات، لا يستسيغ حكم شرعي، يقول لك أنا مستغربه إزاي ده في الدين عندنا، يعني يجي تقول له حكم شرعي يقول لك مش عارف والله، حاسس بس إيه في حاجة، أكيد الحكم ده مش صح أكيد، تقول له ده في إجماع، يقول لك في إجماع، طب ما فيش مخرج يعني، بس هو مش قادر أستسيغه، مش شوف لنا مخرج، مش يعني حاسس انه ايه الذوق العالمي الان او العام لا يمكن نقبل الحكم الشرعي ده، لا احنا نشوف له تأويل او نشوف لها مخرج او نرد الاجماع، نشوف لها مخرج. هو ايه اللي مخليه مش قابل ده؟ هو اصلا حصل له اعادة تشكيل لذوقه ولفطرته ولعقله حسب الذوق العام. طب انا رجع نفسي طبيعي ازاي؟ يعني رجع نفسي عبد لله ما عندوش مقاومة للأوامر الشرعية ازاي؟ انت لازم تعيد تشكيلك مرة تانية على القرآن، اللي هو كانت فكرة الدرس اسمه إعادة ضبط، ان القرآن هيعيد ضبطك، يعني هيخليك عبد لله سبحانه وتعالى، يخليك موطأ. ان ناشئة الأشد وطئا، يعني ايه موطأ؟ الطريق الموطأ هو الطريق المعبد المزلل، يعني عربية ماشية كده، لو عربية ماشية في طريق كلها حفر ومطبات وبتاع، ده مش طريق معبد. يبقى لو أوامر الشرعية ماشية عليك كده، وطول ما الأوامر الشرعية ماشية لا رفض لا ليه ومش مقتنع ومش هعمل، انت كده مش معبد أمام الأوامر الشرعية. يجي القرآن يخليك مذلل معبد للأوامر الشرعية. يبقى القرآن معرفة تغييرية. لذلك لما تيجي تقارن بين مثلا أكتر معرفة بيضرب بها يعني الناس بتتفاخر بها، مثلا المعارف اليونانية، مثلا الفلسفة اليونانية أو حتى الفلسفة الحديثة أو غيرها من المعارف، سواء علوم أخرى، وتيجي تشوف الفرق ما بين المنتج القرآني وتشوف منتج الفلاسفة مثلا. المنتج القرآني هو ايه؟ هو الصحابة. يعني المنتج لما القرآن نزل على الواقع وتفاعل مع الواقع طلع منتج ايه؟ طلع الصحابة. شوف الصحابة تجد فهمه ان القرآن يعني التغيير، ان القرآن مش معناه ان انا قاعد بستمتع. ذلك في انواع من المعارف ممكن نسميها المعرفة المقيدة، انك بتقرأ وما تتحركش، ما تعملش حاجة، بتقرأ بالعكس ممكن تزداد قيود، كل حاجة بقت عندك شك، كل حاجة بقت عندك نسبية، تقولك انا شعرفني صح فين، ويتوه فيقيد، ما عادش يتحرك، ما عادش ينتج، ما عادش يعمل حاجة. تيجي تقوله طب انت المفروض تنشر الحق، هو فين الحق لما تشعرف الحق فين؟ طب انت المفروض تدعو، يقولك ادعو لايه انا معرفش، فاصبح مقيد. الصحابة كان ينزل القرآن يتفاعل معهم يتحرك. سعد بن معاذ يصبح كان سيد في قومه في الباطل يصبح في الحق. أبو بكر الصديق ينزل القرآن يتفاعل معه يروح ستة يسلموا على إيده يتحركوا. ذلك من الكلمات الجميلة التي قيلت اللي بيتكلموا في علم سنن الله، سنن الله في الأفراد وسنن الله في الأمم وعوامل سقوط الحضارات ونهوضها، فكان بيقول إن كلمة جميلة أظنها عبد الحليم عويس أو مش فاكر مين اللي كلمه في السنن، بيقول إن الصحابة لم ينشغلوا بتفسير العالم وانشغلوا بتغييره. الصحابة انشغلوا بالإيه؟ بتغيير العالم. كان ودي وردت عن أكثر من واحد حتى لو أسندها فيها كلام، لكن تدل إن المعنى كان محوري عندهم، إن أكثر من واحد لما يتسأل أنتوا مين؟ أنتوا عايزين إيه؟ لما يروح يقابل حضارة أخرى، يعني مسلم مع الرمح بتاعه وراح حصل التقاء مع حضارة أخرى اللي هي حضارة فارس، فقالوا انتوا مين؟ انتوا عايز ايه؟ انت جاي بالرمح بتاعك وعملت ترزع في الفرش الجديد اللي بتاع، انت عمرك شفت فرش ده؟ شيل رمحك منين؟ انت بدوي، شيل. اللي هو الراجل حضارة فارس، المسلم ما انبهرش بهذه الحضارة، هو فاهم دوره. زي كده بالظبط لما الهدهد رأى حضارة جديدة متقدمة اعترف بتقدمه، قال هي أتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ما أنكرش يعني عندهم نقطة أنا بعترف إن هم أفضل مننا أو عندهم ده، لكن هذا لا يلفتني أبدا على أنهم مشركين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لا يعني دي أمة عندها تقدم في كذا، لكن دي كانت أمة كافرة. الرجل اللي هو واضح عنده مبادئه اللي بيتحرك بيها. فكان الصحابي يقول الكلمة اللي وردت عن أكثر من واحد، نحن تعريفك كمسلم، يقول نحن قوم ابتعثنا الله، مش من نفسنا، ربنا اللي قال لنا، لنخرج العباد، لنا رسالة عالمية، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن عبادة الدنيا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هو فيهم رسالته، فيهم رسالته كمسلم. فكان القرآن يعني إن صح التعبير، عارف لما تخرط حاجة بشكل معين، فالقرآن بيعيد تشكيل الناس. فأصبح الصحابة حتى لما يتفرقوا في البلاد عندهم معارف ثابتة، عندهم أساسيات، عندهم مركزيات، يقينيات ثابتة، كلهم بيتحركوا منها، بيتعاملوا معها لأنها يقين، غير المعارف الأخرى. المعارف الأخرى ممكن تقيدك، وده اللي يعني مهما الواحد فعلا، وأكتر من حد كتب في الباب ده المقارنة بين منتج القرآن ومنتج الفلاسفة أو منتج أي علوم أخرى، خاصة اللي بتتكلم في باب الأخلاق والإلهيات والغيبيات. أي حد بيتكلم في الباب ده، لا ده القرآن هو ده صاحب الباب الأوحد في هذا الباب، والباقي بيتفرع عنه. فالقرآن مختلف، إنك أنت تتلقى معرفك. إيه اللي ما ينفعش زي ما قلنا الآية، فذوقوا بما نسيتم، إيه اللي ما ينفعش تنساه، إيه الأشياء؟ يعني مثلا أبسط حاجة خالص، إحنا لسه سامعين مجموعة آيات من سورة الأنعام ومجموعة آيات من سورة الشور. إيه المعاني اللي الواحد يطلع بيها؟ يعني إيه اللي ربنا بيقوله لنا مطالب إنك أنت تفتكره كل شوية؟ الآيات بتتكلم انت ما ممكن تضيع في لحظه، وربنا اللي بيمشيك في البر والبحر، وانت كل ما تحتاج حاجه مالكش غير ربنا، وربنا هو اللي بيتولاك، ولو غلطت ربنا يتوب عليك، ولا يقبل التوبه عن عباده. معاني بتكرر، معاني محوريه لازم تعيش. من اين ستاتي بهذه المعارف، بهذه القوه التغييريه؟ من خارج القران. هتجيبها منين؟ ملهاش غير، مش موجوده غير في القران. يعني ما نقراش حاجه تانية، لا ما انا لم اقل ذلك. انا تلاقي ما انا طوال كلام انا بقول لك بستشهد بكلام اخرين. بالعكس، انت احيانا بعد ما بتحط اليقينيات دي وتحط قيمه القران عندك كمركزيه، كل قراءه اخرى بتجعلك تزداد يقين في القران، وبتجعلك فهمك للقران بيكون اوسع. وده الفارق بين قراءه الحضارات الاخرى من منطلق ثابت او من منطلق متغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في واحد بيقرا حضارات اخرى او كتب اخرى وما عندوش ثوابت، قابل للفتنه، قابل للتغير. لا، المسلم مش كده. المسلم الاول عنده ذلك الكتاب لا ريب فيه، دي معرفه ثابته ودي يقينيات. لذلك مش اي قراءه عندنا، لا اقرا ايه باسم ربك، مش اي قراءه. يعني انت مش مطالب انك تقرا اي قراءه كده، لا اقرا ايه، استصحب مستصحبا او مستعينا او متبركا، كل ده من معاني الباء. اقرا مستعينا مستصحبا اسم الله في القراءه، مش اي قراءه. زي لما تيجي تبص على سوره اقرا تجد ان سوره اقرا بدات باقرا وختمت بايه، اسجد واقترب. دي القراءه الصحيحه، القراءه الصحيحه اللي توصلك لايه، لاسجد واقترب. لكن تيجي في نص السوره او بعد ثلث السوره الاول، ايه بقى القراءه الخاطئه؟ القراءة الخاطئة اللي توصلك لإيه؟ القراءة الخاطئة، وبتوصل لكده، القراءة الخاطئة اللي توصلك كلا إن الإنسان ليطغى. ليه الإنسان يطغى؟ لأن القراءة والمعرفة بتخليه مستغني. العلم يا جماعة، العلم والمعرفة بيجعل فعلا الإنسان يسود. لذلك الموطن الوحيد، موطن الوحيد اللي ذكر فيه إني جاعل في الأرض خليفة، موطن الوحيد اللي جه في القرآن إني جاعل في الأرض خليفة في أول سورة البقرة، حصل فيه هنا في السياق سورة البقرة ترتيب عجيب جدا، إن ذكر قصة التعليم اللي موطن الوحيد اللي في القرآن جه، وعلم آدم الأسماء كلها. ذكر قضية تعليم آدم الأسماء قبل إسجاد الملائكة، قبل أن يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم. كل الصور التانية قصة تعليم الله لآدم وقصة الخلافة دي لم تذكر. بتبدأ القصة ان ربنا امر الملائكة بالسجود وابى ابليس وكفر واستكبر. لكن الموطن الوحيد اللي قد، لذلك بعض المفسرين استغرب، طب وحادثة التعليم دي علم ادم الاسماء كانت قبل السجود ولا بعد السجود؟ على الخلاف ايا كانت النتيجة، وضعها في هذا الموطن ليه؟ كلما ازددت علما كلما أصبحت سيدا. صاحب العلم هو اللي بيسود. وحتى في الدنيا سواء في الدين أو في الدنيا اللي عنده علم هو اللي بيسود حتى دنيويا المتقدم علميا. وكان الإمام ابن عاشور له معنى جميل قوي في سورة النمل في المقارنة بين قال الأول لما قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين, ذكر القوة. والتاني قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقال إن العلم هنا بيكسب القوة, العلم اللي بيصنع القوة أصلا. طبعا هو العلم مع القوة بيعملوا المنتج الضخم, لكن العلم هو اللي بيصنع القوة. فبالتالي لما بيحصل تناظر ما بينهم لا العلم هو اللي بيكسب, لأنه ممكن يعمل قوة أعلى, ممكن يسخر القوة دي لحسابه هو القوي ده مش عارف أصلا. فصاحب العلم هو اللي بيسود دينيا ودنيويا. فلذلك الإنسان لما بيتعلم ويقرأ قراءة ليست باسم ربك بيضغى, بيحس انه مستغني, بيحس انه معاه كل حاجة. احد الشباب كان مسافر بره يعني, فحد ملحد بيناقشه يعني بيتكلم مع شاب بيتكلم عن ربنا, فالملحد بيقول له انا مش فاهم انتم محتاجين ربنا في ايه يعني. فبيقول له يعني, بيقول له انا مش محتاج ربنا في حاجة يعني, ربنا بتاعكم ده انا مش محتاجه في حاجة, تعبنا بنعمل كذا الامراض كذا. هو حاسس ان هو ايه, كلا ان الانسان ان رآه رأى نفسه مستغنيا والعياذ بالله. في حين ان القرآن من اساليب الوعظ القرآني ان يذكر الانسان بنقاط ضعفه. يعني مثلا من صور القهر الرباني للناس قضية النوم مثلا. هات اخرك هتنام غصب عنك, هتنام, هتسيب كل اللي في حاجة وهتنام, تقعد تذاكر هتنام يومين ثلاثة قهوة كابتشينو بقاوس فبتشيل اعمل اي شينو عندك هتنام غصب قهر. لذلك قبل ما بتنام انت بقى كمسلم بتقول ايه من اذكار النوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, تقول آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم, بتذكر نفسك انا ضعيف, انا انام لاني انا ضعيف, الله لا ينام سبحانه وتعالى. هتجوع تدخل الخلاء, دي عشان تتذكر نقاط الضعف بداخلك. هتموت لن تستطيع ان تفر من الموت, نقاط الضعف. القرآن بيستعمل الاسلوب ده انه بيذكر ان يجيب لك منظرك وانت في نص البحر. المشهد نص البحر ده هو مشهد كل انسان لما بيفقد قوته. ان يشأ يسكن الريح, اي قوة ممكن ربنا يوقفها فيظلنا رواكد على ظهر. المعنى ده استحضره ان اي حاجة ممكن تعطل ماشي وبالعربية وبنزين وبتاع وجي بي اس كله ده ممكن يفصل في لحظة, تلاقي نفسك في الهواء تفصل اي حاجة. يعني اياشا يسكن الريح, القرآن بيأتي بالشيء كمثال. فكان ايامهم الباخرة تحتاج الى السفينة والفلك تحتاج الى رياح, اي شيء بيحتاجه الانسان ممكن يتقطع, طاقة شمسية طاقة بترولية أي شيء قابل أنه ينفد. إياشا يسكن ذلك الله سبحانه وتعالى فيظلنا رواكد تعطل, ربنا قادر أنه يعطلك, الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطلك أي حاجة. فالإنسان يحتاج دائما أن يتذكر لحظة الضعف, القرآن بيذكرك به. ودي من المعارف التي ينبغي ألا تنسى, ما ينفعش تنسى أنك ضعيف, ما ينفعش قرأت كبرت ذكرت بقيت عالم بقيت شيخ انت ضعيف, كلكم ضال الا من هديته, حديث قدسي, كلكم ضال العالم كلكم ضال الا من هديته, كلكم عار الغني والفقير كلكم عار الا من كسوته, كلكم جائع الا من اطعمته. ده معنى محوري في الوحي عندنا, الناس تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هتجيب ده منين؟ بالقوة دي هتجيبه منين؟ يعني بالمعنى اللي يتغلغل بداخلك ده هتجيبه منين؟ لذلك أنا بعتذر إن أنا طولت عليكم, لكن المعرفة القرآنية الخلاصة إنها معرفة مختلفة لن تجدها في أي كتاب آخر, مش موجودة في أي كتاب آخر. في معارف تانية تغيرك لكن على غير مراد الله. في معارف مش هتغيرك، هتعمل لك مجرد طرف ذهني، انت قاعد عقلك بيتفاعل وتفاعلات ونقاشات وجدال، الواحد بيشوف ونقاشات وجدال وفين، وفي الاخر في الفاضي كلام. في ناس بتضيع اعمارها في كلام وخناقات وصراعات، وفي الاخر المنتج التغييري في الواقع ايه؟ مفيش حاجه. لذلك لما هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان أسئلة معينة لما كان لسه أبو سفيان على الكفر، حديث البخاري المعروف، سألوا على مواصفات للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بيقول أنا كنت عايز أكذب، لولا أنه هو قال لهم وقف وراه لما يكذب يقولوا خفت، أنا كعربي يتقال عليه بكذب كان كذب عيبا يتقال عليه، فلا أنا هقول الصدق وخلاص وزي ما تيجي، لكن كان نفسه أقول أي حاجة تجيب إجابة كده معينة، قال دي الوحيدة اللي عرفت إيه أحط فيها حاجة كده من غير ما حد ياخد باله. سألوا على رجل ده ملك فاهم، هو بيقود بيسوس فاهم، سألوا أسئلة بيأمركوا بإيه بيقول لكم إيه. طب حد كان من أبائه ملك؟ لا. بيستعيد ملك أبائه؟ لا. طب أتباعه بيزيدوا ولا بيقولوا؟ قالوا قال هل يغدر؟ هو ده سؤال محوري، ما فيش سياسة من غير غدر، بيغدر؟ قالوا لا لا، ده نبي ازاي يعني سألوا على معاملات، سألوا على تفاصيل، بيقول لكم ايه، بيدعوكم لايه، بيطلب ايه منكم؟ قال له بر وصلاة الارحام ده نبي، هو وصل في الاخر ده نبي. سأل على بيقول ماذا، بيفعل ماذا، تعاملات معاملات المنتج اللي بيطلعه الناس اللي معاه ترتد سخط عن طيب، سأل على مواصفات معينة عرف من انه نبي. ده انت اصلا من ادوارنا لنشر الدين، انت المفروض تبقى منتج من منتجات الدين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. فلو انا منتج صحيح اخلاقيا ودينيا وخلاص، انت فعلا يقال هذا الدين صحيح، لان ده منتج من منتجات هذا الدين. لكن الناس بتربط، حتى لو كان الربط ده نوع في بعض المغالطات، بتربط ربط بين الشخص وبين الدين اللي بينتمي له. يعني المفروض لو انت بتتدين بهذا الدين انت تكون منتج من منتجات هذا الدين. لذلك ربنا سمى سورة الفرقان، حالة الفرقان تحدث في المجتمع امتى؟ لما المجتمع يكون على او جزء منه كبير من على صورة عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون. يبقى القرآن بيحدث بداخلك معرفة تغييرية بيخليك تتغير على مستوى القلب والمشاعر والنفس والروح وتفاصيل المخ، والمخ ككل معرفة تغييرية. لكن ايه نقول اذكار النوم على مراد الله. لكن المعرفة دي انت مش اي تغيير، مش انت مش مطلوب منك يقول لك ايه القراءة للقراءة، لا مش القراءة لاجل القراءة او التغيير لاجل التغيير، لا ما هو مش اي تغيير مطلوب ومش اي قراءة مطلوب. ما احنا لسه بنقول ان في قراءة بتوصل كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. وفعلا الواحد لما يقعد يتأمل اكيد في سر ان القرآن ده احنا مطالبين ان احنا نقرأه ونحفظه ونتدبر فيه. يعني انا دلوقتي هكلم مسلم، انا مش هرجع، يعني في واحد ممكن يقول لي طب انا مش مقتنع، ممكن اه ده نرجع خطوة لورا ونثبت ان القرآن من عند ربنا. لكن دلوقتي بكلم ناس هي مقتنعة ان هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. طب ايه دورنا تجاه القرآن اللي نزل من السماء، انزله الله سبحانه وتعالى وتكلم به سبحانه وتعالى هذا الكلام العظيم الثقيل؟ مع القرآن إن سنلقي عليك قولا ثقيلة تقيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة الشديدة البرد يتفصد عرقا من شدة الوحي، بيتألم. الصحابي كانت رجله تبقى جنب رجل النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي، رجل الصحابي كانت هتتكسر. انت متخيل كلام ثقيل؟ انت متخيل مثلا اتكلم مع الشباب في مسألة ثقة للقرآن، بيقول لي يعني ايه مثلا؟ يعني قول له انت متخيل في مكة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قمة الاستضعاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يشوف يرى أصحابه يعذبون ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ويقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة، أو يقول لهم والله إن الله سيتم هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. في هذا الواقع المستضعف والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو ينزل عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنا متخيل العالم، يعني مش لقريش نذيرة، مش نزل الفرقان على عبده ليكون لقريش أو لجزيرة العرب للعالمين نذيرا. أنت متخيل المطالب اللي كانت بتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا عمرنا ما هنعرف ثقل القرآن غير لما نعايش او مش نقترب من الواقع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعيشه اثناء نزول الوحي عليه، والمطالب اللي كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. او مثلا تخيل لما صحابي يقرأ القرآن كان بيستشعر بايه، سواء على مستوى مثلا الدعم النفسي وهو في مكة في التعذيب وبيقول تبت يدا ابي لهب وتب، هو بينتصر لنفسه، القرآن بيعمل له نوع من الغذاء النفسي. انت محتاج يبقى عندك عزة، حتى وهو بيعذب حتى وهو بيضرب محتاج يستلهم هذه العزة ويكررها ويقولها. تخيل القرآن فعلا ثقيل، بس امتى الكلام ده؟ لو انا تعاملت مع القرآن على مستوى انه هو يقينيات اكرره، انا مطالب بتنفيذي، انا مطالب بتنفيذي، مش بتعامل مع ان انا بسمعه وخلاص. لا انا يعني من العجائب ان سورة مليئة بمنهيات شرعية، يعني ممكن في الترويح في رمضان نسمع السبع الطوال وبعدين هل اللي بيتعامل بالربا ترك الربا لما سمع آيات الربا في البقرة؟ هل اللي بينقض العهود والمواثيق غير من نفسه لما سمع آيات المائدة؟ هل اللي بيظلم النساء وبيأكل الميراث وبيظلم الجيران وبيأكل الحقوق هل غير من نفسه لما سمع سورة النساء؟ وازاي ان الصوره بيقول لك بطلبك بالعدل ولو مع اليهودي؟ انت يعني هل احنا قاعدين بنسمع؟ طب هل ده بيعمل نوع من التغيير؟ هل ده بيعمل نوع من التفاعل؟ فاذا لما انا اتعامل مع القران بهذه السياسه انا فعلا هكتشف لا ده القران ثقيل، القران مش بيطالبني. يعني في كتاب انت بتقراه مش عاجبك ما بتكملوش، لا القران مش بمزاجك، انت عبد لله سبحانه وتعالى. استحضار كل هذه الامور قبل القرآن خليك تتعامل مع القرآن تعامل مختلف تماما، خليك بتتعامل مع وده الفارق الجوهري بين المعرفة القرآنية وأي معرفة أخرى. هناك معارف تضل، هناك معارف تقيد، هناك معارف تهدم ولا تبني، هناك معارف تبني بناء مشوه. وده الإشكال اللي الواحد بيقابله عند بعض الشباب اللي بيقرأ قراءات كثيرة لكن لسه ما عندوش الوحي مركزي، يعني الوحي عنده مش مركزي. القراءات الكثيرة أنا قلت هي مفيدة وتفتح الأفاق وتجعلك تزداد فهما ويقينا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لما يكون عندك الأول المشرب الصافي الأول. لكنك تقرأ يعني كده خبط عشواء بدون ما تحط الأسس، يعني الناس يعني بتكسل تدي وقت للقرآن، تدي وقت مش ان هو يعني تقول له مثلا انت اديت اختار سورة، اديت للسورة اللي انت بتحبها، مش يعني اختار سورة بتحب سورة مريم ماشي سورة طه ماشي، اديت للسورة دي قد ايه من عمرك؟ يعني سيدنا عمر حب سورة البقرة وشايف ان سورة البقرة مهمة لأي انسان هيقود ويتصدر، اديها 8 سنين او 10 سنين. احنا ادينا ايه بقى سيدنا عمر؟ سيدنا عمر الخطاب انه يدي لسورة البقرة، طبعا سورة البقرة سورة أمة. الصحابي كان يقول اللي كان بيتعلم عندنا البقرة وآل عمران ده كان مختلف جدا في أعيننا، ده يؤمر على الجيش، يعني اللي معاه مش حافظهم، مش بس حافظهم، اللي معاه البقرة وآل عمران حفظا وفهما ومدارسة وأحكاما ويدندن بها واختلطت بلحمه ودمه، ده كان صحابي مختلف، ده كان له. لكن الصحابي ده مع البقرة وآل عمران، ده لما يكون في جيش ده الأمير عليهم، يبقى معروف وسطهم كده، لكن فلان جد في أعيننا صاحب مكانة، ليه معاه إيه يعني قارئ إيه البقرة وآل عمران. واللي أنا عايز برضه أقوله لأن أنا شايف إن في إقبال بكثرة على كتب يعني سواء الروايات، اتكلمت على مسألة لو هي مش هادفة وغير ذلك في درس لهو الحديث، او اللي برضو الواحد شايفه اقبال على كتب فلسفة هو ما عندوش اساس من الوحي يعرف يحكم بيه. احنا قلنا الوحي مهيمن على الكتب السابقة، ما بالك بقى بغير ذلك. استحضار معنى مهم جدا للي عايز يقرأ في هذا الباب، ان الوحي نزل، القرآن نزل وكانت هذه المعارف موجودة، يعني القرآن نزل بعد وجود كل هؤلاء، كل الفلسفة اليونانية كانت موجودة، فمعنى القرآن ينزل ويتجاهل ولا يشير بشيء إلى كل هذا، ده معنى مهم، ده معنى محوري. مجرد بس أنك تستحضر ده وأنت بتقرأ في هذا الكلام مهم جدا. ليه؟ لأن كأن ربنا هنا سبحانه وتعالى يريد بناء هذه الأمة بناء مختلف، بناء مختلف، هذه معرفة مختلفة لها منتج مختلف تماما. دي معرفة لها طريقة وبتطلع منتج، ودي معرفة لها طريقة مختلفة تماما. يبقى إذن أنا بعتذر على أن أنا طولت عليكم. المعرفة القرآنية معرفة مختلفة. خلاصة الأمر يعني أنت ممكن وأنت بتقرأ، سواء قراءتك بدأت تتسع وبتقرأ في معارف أخرى وقراءات أخرى، أنت تعرف تشوف الفارق ما بين القرآن وأي معرفة. لذلك كان أختم بالمثال الجميل ده، كان لسه حد قاله لي امبارح عن دكتور محمد أبو موسى، كان بيقول ان هو سجل كتير من الشعر الجاهلي، كتير جدا، غالب الشعر الجاهلي، وكان يحفظه، سجله بصوته في كاسيت، يعني جاب شريط كاسيت وسجل الشعر الجاهلي بصوته، وجاب الكاسيت اللي هو الايه البابين ده القديم ده، بيقول يقعد يسمع الشعر الجاهلي، يسمع 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 يسمع، وبعدين يقوم قافل، وبعدين يشغل عبد الباسط الناحيه الثانيه، بيقول انا عارف يقينا ان ده مختلف، عايز اعرف ايه اللي انا واحد بقى متذوق، واحد ده بابه باب البلاغه، عايز اطلع. طب ما كان ككلام مؤثر، طب ما العرب كانوا بيقولوا كلام مؤثر، ككلام منمق، طب ما العرب بيقولوا كلام منمق، ككلام بليغ، طب ما العرب كانوا بيقولوا كلام بليغ. عايز اعرف ايه اللي موجود في القران عمل هذا التغيير. ده فعلا ده مهم ان انت ده يشغل بالك، ايه اللي في القران غير الصحابه ده، يعني دي معنى، ده معنى محوري. ايه اللي في القرآن يخليك فعلا انت لو سبت نفسك للقرآن تماما هتجد نفسك تلاقيك بتحب حاجات مختلفة، هتلاقيك بقيت بتفكر في المستقبل بطريقة مختلفة. فعلا لو انت استسلمت للقرآن هتجد معاملتك مع الغيب معاملة مختلفة تماما، مع الايام، مع الناس، مع قيمة الشيء، يعني الناس بتقيم الشيء ان هو مهم وانت شايفه مش مهم، هتجد ان انت بقيت ليك تقييمات مختلفة. فالقرآن فعلا يقدم يعني معرفة مختلفة لأنه من عند الله سبحانه وتعالى وهو يقين لا شك فيه. يعني أكتفي بهذا القدر وأعتذر على الإطالة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.